يدل على اختلاف المعنى. فلما اختلفت مباني هذه الكلمات اختلفت معانيها، وإن كانت في الظاهر تدل على معنى واحد لكن في الحقيقة يختلف المعنى. فعد النسمة أن يتفرج بعتقها بنفسه، وفك الرقبة أن يعين على فكها ولا يتفرج بذلك. قال والمنيحة الرغوب، وقلنا هي ذات اللبن غزيرة اللبن، هي التي لا ينقطع لبنها سنتها، يعني هذه من الأعمال التي تدخل الجنة وتنجي من النار. قال والفي على ذي الرحم، قلنا في رواية ذكرها التبريزي في المشكاة بذكر على ذي الرحم الظالم، وهو الشاهد من ذكر هذا الحديث أن صلة الرحم، وإن كان هذا صاحب هذه الرحم ظالم، وإن كان ظالما فظلمه لنفسه، فإنك تصله وتؤجر على ذلك. قال فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي إن لم تستطع القيام بهذه الأعمال فعليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر استطاعتك. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، يعني إذا لم تستطع أن تأتي بشيء من هذه الأعمال فكف لسانك، أي أمسك عليك لسانك، لا تتكلم إلا بخير. وهذا كذلك يعد من الأعمال الصالحة، والله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول الله جل وعلا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهكذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي شريح وغيرهما من الصحابة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث معاذ عند الترمذي وحسنه بعض أهل العلم، الشيخ الألباني رحمه الله مجموع طرقه في قوله له كف عليك لسانك، فقال وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وهذا أيضا جاء في السنن أن الجوارح تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان هي سبب للهلاك إن أطلقها العبد في غير محلها، فلهذا أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكف لسانه، فهي سبب للشر، سبب لكثير من الشر باللسان، الغيبة، النميمة، القذف، الكذب، شهادة الزور، السب، اللعن إلى غير ذلك، كل ذلك باللسان. فلهذا أوصاه كما سمعنا، أوصى عليه الصلاة والسلام بأن يكف لسانه إلا من خير، إلا من خير. وجاء معنا هذا في أحاديث أخرى صحيحة في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه جاء فيه معنى قولي فكف لسانك، وجاء بلفظ فهي لك صدقة، أمسك عليك لسانك فهي لك صدقة، أو فكف شرك عن الناس بهذا اللفظ، فكف شرك عن الناس فهي لك صدقة. قال باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. والحديث صحيح وهو في الصحيحين. فحكيم بن حزام سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه كان يفعل بعض العبادات والطاعات في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتعبد وأتقرب بها من صلة، يعني من صلة أرحام، وعتاقة يعني عتق رقبة فك الرقاب، وصدقة كذلك كان يتصدق، هذه أعمال صالحة كان يفعلها في الجاهلية، فهل لي فيها أجر؟ يسأل هل له فيها أجر في هذه الأعمال التي عملها وهو في الجاهلية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف من خير، يعني لك أجر عليها بسبب إسلامك، فإنك تؤجر على هذه الأعمال التي عملتها في الجاهلية. وهذا يدل على أن الكافر إذا عمل طاعات وعمل قربات في الجاهلية في حال كفره ثم أسلم وحسن إسلامه ومات على الإسلام فإنه يؤجر على هذه الأعمال التي عملها في الجاهلية، أسلمت على ما سلف من خير. وهذا هو الصحيح لظاهر هذا الحديث. وبعض العلم قال لا يؤجر، وأول هذا الحديث بتأويلات ضعيفة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، والصحيح أنه يؤجر لقوله أسلمت على ما سلف من خير. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يؤجره على ما فعل من طاعات وقربات بسبب إسلامه، وفي مقابل ذلك أن يكفر الله سبحانه وتعالى عنه ما عمل من سيئات وخطايا وذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث عبد الله بن عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وهكذا أيضا في هذا الحديث بيان أن أهل الجاهلية كانت لهم أعمال صالحة، كانت لهم أعمال صالحة، فكانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام وبعتق الرقاب وبالصدقة، وهكذا أيضا بالاعتكاف كما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام اعتكفت أو نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره، فهذه من الطاعات والقربات، ومع ذلك فإن فعلها في حال الكفر لا تنفع صاحبها، لا تنفع صاحبها، كما قال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلا تنفعهم هذه الطاعات والقربات إلا إذا أسلموا فإنهم يؤجرون عليها. وكذلك أيضا فيه رد على شبهة من شبه القبوريين الذين يقولون كيف تكفرون من تقرب إلى القبور بفعل بعض الطاعات والقربات، وهؤلاء الذين تكفرونهم من أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، ونحن نصلي ونتصدق ونعتق ونفعل ونفعل من الطاعات، فيقال لهم وكذلك كان أهل الجاهلية لهم أعمال صالحة، كانوا كذلك يصلون الأرحام ويعتقون ويتصدقون ويعتكفون، ومع ذلك فلم تنفعهم هذه الأعمال، بل كفرهم الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أباح الله جل وعلا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، لأنهم أشركوا في توحيد الألوهية، فلن تنفع ما فعله العبد من أعمال وطاعات وقربات. قال: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رأى عمر حلة سيراء، وهي من البرود التي يخالطها الحرير، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها، يعني تكسوها من يلبسها كالنساء ممن يحل له لبس الحرير. قال: فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. والحديث صحيح، هو في الصحيحين، وقد مر معنا في أول الكتاب. وأراد الإمام القائل هنا أن يستدل به على صلة ذي الرحم المشرك، وكذلك بعث الهدية إليه وإن كان مشركا. فعمر أهدى هذه الحلة إلى هذا الأخ، أبعث بها إلى أخيه من أمه وهو مشرك، ففيه جواز صلة الرحم وإن كان مشركا. ولا يدل ذلك على أنه يجوز له أن يلبسها كما مر، فالكافر على الصحيح مخاطب بالأوامر والنواهي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا خالفها فإنه يعاقب عليها يوم القيامة، يعاقب عليها يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا حين أخبر بدخولهم النار وأنهم عذبوا وعوقبوا بسبب تركهم لهذه الأوامر والواجبات. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فأخبروا أنهم عوقبوا وعذبوا بسبب عدم إيمانهم وكذلك عدم قيامهم بالواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قال: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري. وإسحاق بن راشد ثقة، وفي روايته عن الزهري كلام، ولهذا قال الحافظ: في التقريب ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم. قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، ويشهد له ما بعده. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال: احفظوا أنسابكم فصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. هذا أيضا صححه شيخ الألباني رحمه الله، وذكر كذلك أنه روي مرفوعا. وفي هذا الحديثين أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أنسابه، أن يتعلم أنسابه ويعرف نسبه حتى يصل بذلك أرحامه. تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، فإن الرجل يكون بينه وبين أخيه الشيء، يعني يكون بينه وبينه عداوة أو اختلاف نحو ذلك، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه، لو يعلم ما بينه وبينه من اتصال وعلاقة وارتباط لكان ذلك مانعا له من العداوة ووقوع الشر بينه وبينه. وهكذا أيضا فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، إذا صلت رحمك كانت قريبة، وإن كان الذي بينك وبينه نسب بعيد فإنها بالقرابة تقرب، وهكذا لا قرب بها إذا بعدت، إذا قطعت فإنها تكون بعيدة، فالقرب الحقيقي هو بصلتها. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.